الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ففي مثل هذه الظروف التي فيها الناس في الحظر الكلي، من المناسب أن نتعلم ما يتعلق بأحكام العيدين، ولا سيما ونحن مقبلون على عيد الفطر. وكون الناس لا يستطيعون أداء صلاة العيد جماعة في المساجد والمصليات حيث الاجتماعات العامة، فهذا لا يعني أنهم يتركون صلاة العيد في الجماعات الخاصة في بيوتهم، كما أنهم لم يتركوا صلاة الفرائض جماعة في بيوتهم. وأيضا كون الناس لا يتزاورون في مثل هذه الأيام لأجل ما يتوقع من انتشار الفيروس ونحوه، فهذا لا يعني أنهم لا يتجملون في بيوتاتهم مع أهليهم وذويهم وأولادهم. فناسب أن نقرأ في نظري ما يتعلق بالأحاديث الواردة في العيدين، حيث أوردها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. فنبدأ إن شاء الله في قراءة هذه الأحاديث والتعليق اليسير عليها إن شاء الله تعالى، والقراءة مع الشيخ غلام الطاهري.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب العيدين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في العيدين والتجمل فيه. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر رضي الله عنه جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، افتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله أن يلبث، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج، فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذه الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها أو تصيب بها حاجتك.
مناسبة هذا الحديث لهذا الباب هو أنه كان من المتقرر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لبس الجديد في يوم العيد، وكذلك كان من المتقرر عندهم التجمل في يوم العيد. ولهذا عرض عمر رضي الله عنه أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الجبة، وهي أشبه ما تكون اليوم بما نسميه نحن بالبشت، وهو ثوب يلبس فوق الثياب الداخلية فوق الإزار والرداء أو فوق القميص. وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري له جبة من استبرق، وهو ما غلظ من الحرير. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه شراء الجديد في العيد ولا التجمل في العيد، وإنما أنكر عليه أنه لا يليق أن يشتري النبي صلى الله عليه وسلم أو يشترى له صلى الله عليه وسلم للبس الخاص الحرير. ولهذا قال: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ودل الحديث على تحريم الحرير للرجال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت له الحلل وهب حلة منها لعمر من ديباج، وهو ما رق من الحرير وخلص. فعمر قال: يا رسول الله، إنما قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهداه إياه وأهدى الجبة إلى عمر وقال له تبيعها لمن يجوز له أن يلبسها من النساء أو يلبسها الكفار أو تصيب بها حاجتك، يعني تعطيها لأهلك ونسائك الذين يجوز لهم لبس الديباج. فإذا الشاهد من هذا الحديث استحباب لبس الجديد للعيد واستحباب التجمل فيه. فإذا لم يجد الإنسان الجديد فعليه أن يلبس الثوب النظيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحراب والدرق يوم العيد. قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه أن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرصدة، حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي.
هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان جواز اللعب المباح في يوم العيد. فيجوز في يوم العيد أن يكون هناك لعب من قبل الناس وينظر الناس إليهم، ومن جملة هذه الألعاب ما نسميه اليوم نحن بالاستعراضات العسكرية مثلا. فالحراب والدرق، وهي ما غلظ من التروس ومن الجلود، كانوا يضربون عليها فتخرج أصواتا. فالحراب أنهم اثنين من هؤلاء يتبارزون بالحراب ويرمون الحراب، وأيضا الدرق كذلك يضربون عليها، ونحو ذلك من اللعب الذي يكون في يوم العيد. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أنه يجوز التوسع في يوم العيد ما لا يجوز في غيره، حتى إن منهم من أباح الغناء الذي هو الصوت الندي الشديد في يوم العيد، وهذا ما لا أعلم أحدا من أهل العلم قد نص على تحريمه. وإنما الخلاف فيما إذا كان الغناء معه دف، فهل هذا يجوز للنساء والأطفال خاصة أو لا يجوز مطلقا؟ قولان لأهل العلم، والراجح أن ضرب الدف وغناء الجواري وهن الصغيرات غناءهن أمر مباح إذا كنا صغارا وكن يضربن بالدف ونحوه. أما ما نراه أو نسمعه اليوم من الآلات الموسيقية التي يستخدمونها مع الغناء، فهذا لا شك أنه من مزامير الشيطان. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما سمع صوت تلك الجارية وهي تغني، وحتى نفهم الاصطلاح، الغناء في اصطلاح السلف يطلق ويراد به النشيد، ويطلق ويراد به ما يكون مع الآلات، مع آلات اللهو واللعب. وهنا قول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، يعني تنشدان. إذن تغنيان يعني تنشدان باتفاق شراح الأحاديث، فلا يأتي أحد يفهم فهما معوجا. ولذلك لما سمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه النشيد من هاتين الجاريتين؟ قال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قد يقول قائل كأن الأصل أن الأناشيد بالصوت الندي ممنوع، ولهذا سماه أبو بكر بمزمارة الشيطان، وهذا كلام سديد. الأصل أن الإنسان لا يكثر من الأناشيد وإن كانت خالية من آلات اللهو واللعب، فكيف إذا صاحبها؟ ولذلك حكم أبو بكر فقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم ينتبه إلى أمر، وهو أن هذا اليوم يوم العيد فيتوسع فيه في بعض الأمور، ومن جملة ذلك سماع الأناشيد. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فقال دع. فلما غفل غمستهما فخرجتا، وهذا إرضاء لأبيها، وفيه دلالة على أن المرأة عليها أن لا تغضب أباها وأن لا تغضب زوجها، وفيه عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم في رعاية زوجته الصغيرة السن نسبة إلى غيرها من زوجاته عليه الصلاة والسلام. كذلك في قولها وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فيه دلالة على جواز نظر النساء ونظر الأطفال ونظر الناس إلى هذه الاستعراضات العسكرية الخالية من آلات اللهو. ومن جملة ذلك مثلا المصارعة، ومن جملة ذلك مثلا المسابقة، سواء كانت المسابقات بالأرجل أو كانت بما يسميه الناس اليوم الدراجات، أو كانت بالسيارات مثلا، أو كانت المسابقة بالخيول أو غير ذلك. فهذا اليوم يباح فيه في يوم العيد اللعب المباح، ومن جملة ذلك ما يلعبه الناس اليوم من ألعابات المسابقات الثقافية ونحوها. فإذا ينبغي علينا أن نشغل يوم العيد بالألعاب الثقافية وبالألعاب الرياضية ونحو ذلك من الأمور، ويجوز للنساء النظر إلى هذه الأمور. وفيه عظيم رفقة النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقيم عائشة من ورائه وهي تخرج رأسها حتى تلصق خدها بخد النبي صلى الله عليه وسلم لكي تنظر، فإذا ما شبعت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حسبك؟ قالت نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب سنة العيدين لأهل الإسلام. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة هشام عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
قوله رحمه الله باب سنة العيدين لأهل الإسلام، أي ما هي الأمور التي ينبغي علينا أن نعملها في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، حيث سنها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام. أولا خص الله تعالى أهل الإسلام بالعيدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانت لهم أعياد مثل يوم عيد بعاث وعيد النصر وعيد كذا وعيد كذا وعيد كذا، وكان لليهود في المدينة أعياد. ولما فتح الله عز وجل بلاد المسلمين كان للنصارى أعياد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بترك كل الأعياد الجاهلية التي كان يفعلها الناس، والاهتمام بالعيدين، عيدا أهل الإسلام، الاهتمام بعيدي أهل الإسلام، عيد الفطر وعيد الأضحى. واليوم مع الأسف الشديد نرى أن الناس تشتتت أعيادهم وكثرت، وما صاروا يهتمون بيوم عيد الإسلام من كثرة ملالهم بالأعياد. فبدلا من أن المسلمين يركضون وراء الشرق والغرب، عليهم أن يهتموا بعيدي الإسلام، فيهدوا لآبائهم بدال يوم عيد الأب، ولأمهاتهم بدال يوم عيد الأم في هذا اليوم المبارك، وأن يتقربوا إلى معلميهم والمعلمات بدال يوم المعلم، ويصلوهم بالوصال وبالسلام، وكذلك يهتموا بأطفالهم بدال يوم عيد الطفل، وكذلك أن يهتموا بنسائهم بدال يوم المرأة، وهكذا. فكل هذه الأعياد البدعية أثرت سلبا على الاهتمام بعيد الفطر والأضحى. ومن هنا أوصي الكل بأن يهتم، أن يهتم وأن يهدوا وأن يتواصلوا في هذا اليوم مع من؟ مع أمهاتهم بدل عيد الأم، مع زوجاتهم بدل عيد المرأة، مع أطفالهم بدل عيد الطفل، مع معلميهم ومعلماتهم، مع ذويهم وأرحامهم. فهذا هو المنبغى أولا. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي. إذن عيد الفطر وعيد الأضحى أول عمل نعمله قبل السلام وقبل التهنئة وقبل كل شيء أولا نصلي. وهذا نص في أن التهنئة قبل الصلاة ليست من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، مهو نهنئ الناس ولا نتزاور عند الناس. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس قيد رمح إلى خروج وقت الظهر عند جمع من أهل الفقه. واستحب جمهور الفقهاء تأخير الفطر حتى يتسنى إخراج زكاة الفطر، واستحبوا تقديم صلاة عيد الأضحى حتى يكون هناك متسع من الوقت للنحر. وأما بالنسبة لحالاتنا اليوم فكل واحد سيصلي بأهله جماعة العيد في المسجد ركعتين كركعتي العيد، سبع تكبيرات في الأولى وخمسة تكبيرات في الثانية والفاتحة ثم سورة، ثم يسلم ثم يبدأ يهنئ أولاده وأهله. ومتى يصلي بأهله؟ الوقت الذي يراه مناسبا لاجتماعهم كلهم، بحيث أن أحدهم لا يتخلف. وقد تجهزوا لهذه الصلاة بالتنظف والاغتسال والتطيب ولبس الجديد كما مر معنا. قال ثم نرجع فننحر، وهذا دليل على أن هذا الخطاب كان في عيد الأضحى. في عيد الأضحى بعد صلاة العيد ننحر، وفي عيد الفطر قبل صلاة العيد لابد أن نكون قد أخرجنا زكاة الفطر إما أصالة وإما وكالة. فمن فعل فقد أصاب سنتنا، أي من قدم الصلاة على كل شيء وأخر بعد ذلك الذبح فإنه قد أصاب سنتنا. وفي الحديث الذي بعده وهو جزء من حديث السابق، وفيه لفظة يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. أصل العيد ما معنى؟ العيد ما جمع ثلاثة معاني. المعنى الأول من العود وهو التكرار، فكل ما عاد وتكرر فهو عيد. مثلا كون الإنسان في يوم الزواج يولم ويعزم الناس هذا لا يسمى عيدا لأنه لا يتكرر. فإن كرر الوليمة في يوم زواجه فهذا يسمى عيد سواء هو سماه أو لم يسمه. ففي اللغة العيد هو المناسبة التي هي المناسبة التي تتكرر. أيضا المعنى الثاني من معاني العيد ما يجتمع فيه ما يجتمع فيه، فكل ما كان فيه اجتماع مكرر بتاريخ معين فهو عيد. فمثلا كون الناس يجتمعون لما يسمونه من البدع والمحدثات بعيد الميلاد، يجتمعون في عيد ميلاد الطفل الفلاني كل سنة في نفس الوقت وفي نفس التاريخ، إذن حصل عود تاريخي زمني وحصل اجتماع بدني لأهل هذا الطفل، إذن هذا عيد، سموه عيد أو لم يسموه. المعنى الثالث أن في العيد ما يكون فيه نوع توسعة وتجمل واهتمام، إذن هذه هي معاني العيد. فكل شيء حصل في هذه الأمور الثلاث، تحديد تاريخ معين، والثاني أن يكون فيه اجتماع، والثالث أن يكون فيه توسعة وأن يكون فيه تجمل وتزين ويتكرر، إذن هذا هو العيد، سموه الناس عيد أو لم يسموه. ومن هنا ندرك كثير من الأعياد المحدثة التي فعلها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل يوم بدر عيدا، ولم يجعل فتح مكة عيدا، لأنه فتح عظيم لا ريب فيه ولا شك، ولم يجعل يوم هجرته عيدا، وإن أرخ به عمر رضي الله عنه فهذا تاريخ ولكن ليس هو عيد يحتفل فيه المسلمون في أول شهر محرم ولا في الثاني عشر من ربيع الأول. إذن إن لكل قوم عيدا يتميزون به عن الناس، وهذا عيدنا أهل الإسلام، فعيدنا الفطر وعيدنا الأضحى. وهنا ننبه على أمر أن ننتبه إلى الفارق العظيم بين عيدنا وبين أعياد الناس. فعيدنا الفطر مثلا مرتبط بعد الطاعة، بعد الصوم والقيام والتلاوة، وعيد الأضحى مرتبط بالحج ومرتبط بصوم يوم عرفة لغير الحج. إذن أعيادنا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعبادة والطاعة، فهو فرح بطاعة الله عز وجل في ملكوت الله عز وجل لله تبارك وتعالى. وأما أعياد الناس المحدثة البدعية فهي مرتبطة بالناس، فهي مرتبطة بالناس. عيد المولد البدوي، عيد مثلا عيد ميلاد عيسى مثلا، عيد رأس السنة مثلا، عيد الأم، عيد الطفل، عيد المعلم، إذن كلها مرتبطة بالناس لا علاقة لها بالعبادات والطاعات المقربة إلى الله عز وجل. هنا ندرك أن هذه الأعياد، إن قال قائل لماذا قلتم إنها بدعة مع أنها ليست عبادية، قلنا هي بدعة لمضاهاتها العيد الشرعي. لماذا هي بدعة؟ لأنها تضاهي الشرعية، لأن البدع منقسمة إلى قسمين، بدع إضافية، فلو أن إنسانا ابتدع عيدا ثالثا يتقرب إلى الله قلنا هذه بدعة إضافية، ولو أن إنسانا أتى بعيد ولم يتقرب إلى الله لكنه سواه عيدا فيتكرر ويجتمع ويتزين ويتجمل ويتوسع فيه، إذا ضاه الشرعية، هذه هي البدعة الأصلية. إذن بدعة عيد الأم، بدعة عيد الطفل، بدعة عيد المرأة، بدعة عيد الحب، هذه كلها من مضاهات الشريعة، فهي من المحدثات والبدع. نعم.
قال رحمه الله: باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وقال مرجى ابن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ويأكلهن وترا.
الأصل في التمر أنه يؤكل وترا في أي مناسبة، وأما في عيد الفطر ففي مثل حالتنا اليوم الأصل أن الإنسان يأكل يوم الفطر تمرات 3 أو 5 أو 7 ثم يذهب إلى المصلى. طيب الآن في حضر ماذا نفعل؟ قبل أن نجتمع أولا أنا أوصي نفسي والإخوة والأخوات المستمعين لهذا الدرس أن نهيئ مكان الصلاة بعد صلاة الفجر مباشرة، ثم كل واحد منها يذهب ويتجمل ثم يأكل تمرات ثم يذهب إلى المصلى المعد في البيت للصلاة ويجلس ويكبر حتى تطلع الشمس بيضاء نقية، فنكون طبقنا هذه السنة وهو الأكل قبل صلاة عيد الفطر. ثم إذا دخل وقت صلاة العيد قمنا إلى صلاة العيد وصليناها. إذن الأكل قبل صلاة العيد تمرات هذه سنة، والأفضل أن يكون وترا، والأفضل أن يكون وترا. وأما بالنسبة لعيد النحر فعكسه كما سيأتي في الباب الذي بعد.
قال رحمه الله باب الأكل يوم النحر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
حديث أنس وحديث البراء بن عازب في قصة أبي بردة بن نيار خال البراء وأنه ذبح قبل الصلاة نص صريح على أن الشارع جعل لكل شيء وقتا، فكما أن وقت الأضحية يبدأ باتفاق العلماء بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد وليس بطلوع الشمس، بعد صلاة العيد. فأبو برد بن نيار ذبح بعد طلوع الشمس مباشرة وقبل أن يذهب إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذبحه لهذه الشاة كذبح لأي شاة أخرى هي شاة لحم وليست أضحية ولا قربان إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه ذبح قبل الوقت. ومن هنا ينبغي علينا أن ننتبه أن وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إذا أداها الإمام أو أدي في البلد، ويستمر إلى الصحيح من أقوال أهل العلم إلى غروب الشمس من ثالث أيام التشريق. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من إخراج زكاة الفطر قبل وقته اجتهادا من أنفسهم فهو كاجتهاد أبي بردة بن نيار، فمن قدم صدقة الفطر وأخرج صدقة الفطر قبل العيد بأكثر من يومين، مثلا قبل العيد 5 أيام، قبل العيد ب10 أيام، فهذا كاجتهاد أبي بردة بن نيار، فهي صدقة من الصدقات وليست بزكاة فطر، فينبغي علينا أن ننتبه لهذا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي حديث البراء بن عازب: من صلى صلاتنا، المقصود بها صلاة عيد، صلاة العيد، ونسك نسكنا يعني الأضحية، فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. إذن تحديد الأوقات ابتداء. نعم
شيخنا، بالنسبة لزكاة الفطر، بعض الإخوة قد أخرجوا قبل فرض الحظر، يعني بعشرة أيام قبل العيد، هل يعيدوا الإخراج أم
كانوا قد أخرجوه قبل الحظر بأيام، يعني إلى الفقراء وأكلوها قبل العيد، فلا شك أن هذه صدقة من الصدقة. لكن إن كانوا وكلوا فهذا التوكيل صحيح. من كيف يوكل؟ إما أن يوكل اللجنة، واللجنة تخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، أو حتى لو بعد العيد للضرورة فما في بأس. أو يوكل الفقير نفسه، يقول هذا مثلا مال خذه، إلى جاء يوم مثلا 29 اذهب إلى الجمعية واشتري لنفسك كذا وكذا، فيعتبر زكاة فطر، وإلا فصدقة من الصدقات يعيدها بعد الحظر قضاء. نعم
أحسن عليك. قال رحمه الله: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به، ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
قوله رحمه الله: باب الخروج المصلى بغير منبر. الأصل في صلاتي العيدين أنها تؤدى في المصليات، والمقصود بالمصليات أماكن خارج البلدة في الصحراء، أو في مكان فضاء في داخل القرية يخرجون إلى الفضاء ويصلون فيها. مثلا إذا كان الإنسان في منطقة معينة، وكان في وسط هذه المنطقة هناك براحة أو باحة أو فضاء، فهم يصلون العيد في هذا المكان، هذا المقصود به المصلى. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مصلى محدود في جهة غرب مسجده عليه الصلاة والسلام، فمن خرج من باب السلام فإنه إذا نظر أمامه يرى إلى الآن مكان يسمى مسجد الغمامة. جمهور أهل السير أن مكان مسجد الغمامة هو مكان مصلى عيد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان صحراء يومئذ. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على جواز أداء صلاة العيد في المساجد الجامعة، في المساجد الجامعة. أما في مثل حالتنا هذه فإن كل واحد يصلي بأهله في بيته صلاة العيد. قد يقول قائل: إذا كان عندي في بيتي ساحة، أو في بيتي براحة، أو في بيتي حديقة، فهل أخرج إلى الساحة وأصلي؟ أقول: لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، وإن كان المقصود من خروج الناس إلى المصليات هو الاجتماع الأعظم، هو الاجتماع الأعظم. وقوله هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فيه إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان آخر شيء، آخر من يأتي إلى المصلى، يكون الناس قد اجتمعوا وصفوا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي آخر شيء، فأول شيء يبدأ به يعني أول ما يوصل ما يصلي. لذلك انتبه، ننتبه لهذا، ليس لصلاة العيد سنة قبلية ولا سنة بعدية. لكن قد يقول قائل إذا صليت العيد وأنا من عادتي أن أصلي الإشراق أو أصلي الضحى، نقول لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. فأول شيء يبدأ به الصلاة، الألف واللام للعهد يعني صلاة العيد، ثم ينصرف، ومعنى ينصرف يعني يتوجه إلى المصلين، ينصرف يعني يتوجه إلى المصلين. وهنا أذكر نفسي وإخواني طلاب العلم إلى سنة مهجورة، وهي أن المصلين يتركون الإمام قبل أن ينصرف، وهذا خلاف السنة. السنة أنهم لا ينصرفون حتى يلتفت الإمام إليهم في مطلق الصلوات. وأما في صلاة العيد فينصرف الإمام إلى المصلين، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم. إذن الناس جلوس والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بدون منبر بدون أي شيء، ويخطب فيهم ويعظهم صلى الله عليه وسلم، وهم على صفوفه، في إشارة إلى أن الناس إذا خرجوا إلى المصليات أن يكونوا صفوفا. وبالنسبة لنا نحن في هذا الحظر، أولا الرجال في البيت، ثم الأطفال، ثم النساء، هكذا ينبغي أن تكون الصفوف. وقال بعض الفقهاء الرجال والأطفال في صف، وثم النساء في صف آخر، لكن الأول عليه عامة الفقهاء. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في العيد؟ يعظهم بأصول الإسلام ومكارم الأخلاق. طبعا بالنسبة لصلاة العيد الآن في البيوت، الصواب أنه ليس لها خطبة، لأن أنس رضي الله عنه صلى بأهله وذويه ولم يخطب فيهم، فالخطبة لأجل الاجتماعات العامة لا لأجل الاجتماعات الخاصة. قال ويأمر ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف، يعني من الأشياء الخاصة المتعلقة بإمام المسلمين وحاكمهم. ثم قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك، يعني أنهم يجعلون صلاة العيد أولا ثم خطبة العيد. والصحيح من أقوال العلم أن خطبة العيد خطبتان، وقد ذكر بعض الفقهاء ومن المتأخرين المحدث الألباني رحمه الله أن خطبة العيد خطبة واحدة، ولكن هذا مرجوح. الراجح أن للعيد خطبتين، أن للعيد خطبتين كما للجمعة، ولكن الفرق في التوقيت، فخطبة العيد بعد الصلاة، ومن شاء يستمع استمع، ومن شاء لا يستمع لم يستمع، بخلاف صلاة العيد. فالصحيح من أقوال العلم أن صلاة العيد واجبة من الواجبات. وذكر أبو سعيد أن مروان قدم الخطبة على الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد إنكارا يسمعه ولا يسمع الناس، وهذا فيه دلالة على جواز الإنكار على الأمير إذا أخطأ، لكن يكون بينك وبينه. ولم يقم أبو سعيد أمام الناس وقال يا أيها الناس هذا الذي فعله مروان مخالف للسنة، لأن هذا يشوش على ولاة المسلمين. ولذلك لما انتهى مروان من الخطبة قبل الصلاة ثم الصلاة، قام إليه أبو سعيد وأنكر عليه مرة أخرى، فقال مروان معللا بأن الناس لن يستمعوا إلى خطبته، لكن هذا التعليل عليل، والسنة هي اللازمة للناس، وعلينا جميعا أن نلتزم بها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. قال وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعده فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا.
هذه الأحاديث كلها فيها دلالة أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة وهذا باتفاق الفقهاء. وقد كره جماعة من الفقهاء قول الصلاة جامعة وهذا صحيح لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف يعلم الناس أن الصلاة أين تكون؟ بالتكبير، يكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ينتظرون الإمام حتى يأتي، فإذا ما جاء يتوقفون عن التكبير ثم يصفون ثم يصلي بهم الإمام. وأما بالنسبة لحالنا فكذلك لا ينبغي لأحد أن يؤذن ولا أن يقيم ولا أن يقول صلاة العيد يرحمكم الله، وإنما يكبرون ويهللون، وإذا ما جاء وقت العيد يقوم رب البيت أو الذي يريده رب البيت أن يصلي بهم صلاة العيد ويقول استووا واعتدلوا ويكبر للعيد. نعم.
باب الخطبة بعد العيد. قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيد قبل الخطبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال
يصلون العيدين
أحسن عليك يصلون العيدين قبل الخطبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما ثم أتى النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلنا يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبية عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيام يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
أما كون الخطبة بعد صلاة العيد فهذا بإجماع الفقهاء، والصواب من أقوال الفقهاء أن كل صلاة جهرية في النهار فإن خطبته بعد الصلاة إلا صلاة الجمعة. فمثلا لو صلوا الناس الكسوف وأراد الإمام أن يخطب فيخطب بعد الصلاة، ولو صلى الإمام بالناس الاستسقاء وأراد أن يخطب يخطب بعد الصلاة، ولو صلى الإمام بالناس العيدين فيخطب بعد الصلاة. هذا هو السنة الثابتة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن خلفاء الراشدين، مما يدل على أنه ليس ثم نسخ. ويخطب خطبتين، يخص الخطبة الأولى بالتوجيه العام لشرائع الدين وخطاب العموم، ويخص في الخطبة الثانية بالتوجيه الخاص للنساء. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ببردة بن نيار ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك، نص على أن الأضحية لا بد أن تكون في سن معينة. إذن الأضحية لا بد أن تكون أولا في وقت معين وثانيا في سن معين. وها هنا أؤكد مرة أخرى أن صدقة الفطر لا بد أن تكون في وقت معين وفي جنس معين. فإذا كانت الأضحية لا تجزي إلا في جنس معين وسن معين وفي وقت معين، فصدقة الفطر كذلك لا تجزي إلا في وقت معين وفي جنس الطعام، وأن يكون مقداره صاعا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن: نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا. قال: حدثنا زكريا بن يحيى أبو السكين قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوقة عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها وذلك بميناء، فبلغ الحجاج فجعل يعوده، فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو ابن سعيد بن العاص عن أبيه أنه قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج.
هذا الباب بوب عليه رحمه الله لبيان أنه لا ينبغي حمل السلاح في يوم العيد وفي الحرب، وذلك لأن التزين بالسلاح ليس من عادات أهل السلم وأهل الإسلام، فديننا دين السلم ودين الإسلام ودين السلامة، فلماذا في يوم العيد نحمل السلاح؟ وأيضا في العيد الاجتماع وحمل السلاح قد يؤدي إلى إيلام أحدهم أو إيجاع أحدهم أو إصابة أحدهم أو موت أحدهم، ولهذا ما يفعله الناس اليوم من الضرب بالرصاص مثلا في يوم العيد هذا من البدع والمحدثات، وهو من بدع الحجاج بن يوسف الثقفي الذي حمل السلاح في يوم العيد وحمل السلاح في الحرم. طيب، قد يقول قائل: هل يجوز للعساكر والجند حمل السلاح في الحرم وفي العيد لأجل الحراسة وغيره؟ نعم يجوز لهم، أما لعامة الناس فلا يجوز لهم حمل السلاح لا في العيد ولا في الحرم. نعم.
قال رحمه الله: باب التبكير إلى العيد. وقال عبد الله بن بسر: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. قال: حدثنا سليمان بن حرم قال: حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء رضي الله عنه أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نياه فقال: يا رسول الله، أنا ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة. قال: اجعلها مكانها، أو قال: اذبحها، ولن تجي جذعة عن أحد بعدك.
التبكير إلى العيد سنة، لا سيما في عيد الأضحى، التبكير إلى العيد سنة. وقول عبد الله بن بسر رضي الله عنه: إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح، المقصود بالتسبيح هنا صلاة الركعتين اللتين يؤديهما المنتظر بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس قيد رمح. إذن أول وقت صلاة العيد حين ارتفاعه قيد رمح، وهو في عرفنا بالتوقيت الساعتي أن نقول بعد الشروق بربع ساعة، بعد الشروق بربع ساعة يحل وقت صلاة العيد. وقد مر معنا حديث أبي بردة ابن نيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي. إذن أول شيء بعد طلوع الشمس لا نفعل شيء، ننتظر حتى تطلع الشمس بيضاء نقية ثم نصلي. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل العمل في أيام التشريق. قال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر، والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، يكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. قال: حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
بالنسبة للتكبير في أيام الفطر من غروب الشمس يوم 30 من رمضان وحتى مجيء الإمام وإقامة وتكبيره لصلاة العيد، أو من إعلان رؤية هلال شوال إلى مجيء الإمام للصلاة. وأما بالنسبة لعيد الأضحى فالتكبير يبدأ على الصحيح من أقوال أهل العلم من صبيحة عرفة، من صبيحة عرفة إلى ثالث أيام التشريق، إلى عصر ثالث أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، يعني يقولون هم ماشيين في السوق يقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويكبر الناس بتكبيرهما. ليس هذا ما ظنه بعض الناس من التكبير الجماعي، التكبير الجماعي بدع، وإنما المقصود ويكبر الناس بتكبيرهم يعني أن الناس يتذكرون التكبير فيكبرون. ولهذا نقول لا يجوز أن يكون واحد يكبر والناس وراءه، لكن يجوز تداخل الأصوات، يعني أنا أكبر وأنت تكبر وفلان يكبر، فإذا تداخلت الأصوات فهذا ليس منهيا عنه، وينبغي أن ننتبه لهذا. قال: وكبر محمد بن علي خلف النافل، وهذه إشارة أن التكبير يكون في عيد الأضحى تكبيرا مطلقا وتكبيرا مقيدا. التكبير المطلق، التكبير المقيد بعد عقب الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد. طيب، خلف صلوات النافلة هل نكبر أيضا؟ كان محمد بن علي يعني ابن الحنفية، محمد بن علي بن الحنفية يكبر خلف النافلة، إذن يجوز التكبير خلف النافلة أيضا اقتداء بهذا التابعي الجليل ابن علي الخليفة الراشد، ولا شك أنه أخذها عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاته ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، كنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم أن حفصة عن أم عطية أنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها حتى نخرج الفيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته.
يعني التكبير أيام منى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يفعلون هذا الفعل ويذكرون الناس. وقوله هنا وكانت ميمونة تكبر يوم النحر وكنا النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وكان أبان بن عثمان أميرا ويكبرن خلفه يعني هو الإمام وهم خلفه فيكبرون، وليس المقصود يعني يرددون وراءه. وكذلك عمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد، وعمر بن عبد العزيز كان واليا على المدينة في حياة بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليه. وأما حديث أم عطية فنص بأن الحيض أيضا يكبر، ومن هنا أقول المرأة إذا كانت عليها الحيض فعليها أن تكبر وتهلل وتسبح في يوم العيد وتكون قريب من الذين يصلون العيد وتكبر بتكبيرهم، ولكن لها لا تصلي، وإذا كان هناك دعاء فهي تؤمن على دعائهم. وهكذا في حتى في صلاة الوتر للمرأة الحائض أن تؤمن على دعاء الإمام إذا صلى حتى يصيبها شيء من بركة هذا الدعاء ومن بركة هذا اليوم.
قال رحمه الله باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي.
المقصود اتخاذ السترة، فإذا كنا نصلي صلاة العيد وفي الصحراء فينبغي أن نتخذ السترة، كذلك في البيوتات ينبغي أن نصلي إليها سترة. نعم.
باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا وليد قال حدثنا أبو عمرو قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.
العنزة عصاة على رأسها حديدة يسهل غرزها، فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوضع له العنزة ويكون هذا ساترا له فيصلي ويجعل ويتخذ العنزة ساترا. وأما نحن فيمكن أن نجعل السترة حائط البيت أو كرسي ونحو ذلك. نعم.
باب خروج النساء والحيض إلى المصلى. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وعن أيوب عن حفصة بنحوه. وزاد في حديث حفصة قال أو قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى.
يعني هذا الباب المقصود به أن الكل يخرجون إلى المصلى ومكان صلاة العيد، وفيه دلالة على أن أحكام صلاة العيد يختلف عن أحكام أن أحكام المصلى يختلف عن أحكام المسجد، فالحائض تدخل إلى المصلى ولا تدخل إلى المسجد إلا لضرورة أو حاجة. نعم.
باب خروج الصبيان إلى المصلى. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة.
الصبيان ينبغي أن يخرجوا أيضا إلى المصلى. وهنا أنبه أن بعض الناس ربما ينزعج من أصوات الأطفال إذا بكوا أو إذا لعبوا. الواجب علينا أن نلطف بهم وأن لا ننزعج من هذه الأصوات وأن نرفق بهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمع صوت البكاء الصبي فيريد أن يطيل في الصلاة ثم لا يطيل لأجل بكائه. نعم.
قال رحمه الله باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. قال أبو سعيد رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. قال حدثنا ابن عين قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع وصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة. قال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك.
هذا الحديث يعني وجهه للشاهد الباب أنه قال فاستقبل الناس يعني أقبل علينا بوجهه فالإمام يخطب ووجهه إلى الناس. نعم.
قال رحمه الله باب العلم الذي بالمصلى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت وصلى ثم خطب ثم أتى النساء معه بلال فواعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
قول البخاري رحمه الله باب العلم الذي بالمصل. العلم يعني كون الإمام أو الحاكم يضع علامة أن هذا مصلى العيد سواء كانت هذه العلامة مثلا جدارا أو حائطا أو نحو ذلك مثل ما هو معمول في بعض البلدان أن مصليات العيد عليها علامة مكتوب هذا مصلى العيد مثلا في بعض البلدان مثل السعودية مثلا وفي الإمارات ومصور بسور ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جرين قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر؟ قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتخها ويلقين. أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون. قال ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم صلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي. قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلما لكن فداء أبي وأمي. فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ والخواتيم العظام كانت في الجاهلية.
الفتخ بفتحتين، الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. وأيضا فيه نص صريح على أن الإمام ينبغي أن يخص بالخطبة الثانية النساء، وفيه دلالة على جواز أن يتحرك الإمام في خطبته وأن يأتي إلى مكان آخر إذا كنا لا يسمعنا صوت الإمام حتى يقرب منهن. نعم.
باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات. فقالت: وكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة. فقالت: يا رسول الله، ألا إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، يشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: ليخرج العواتق وذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور. شك أيوب. والحيض ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟
الباب واضح أن المرأة إذا ما كان عندها جلباب لتخرج إلى المصلى فتستعير جلبابا من جارتها أو من صاحبتها، وفيه إشارة إلى أن المرأة لا تخرج إلا مجلببة ولا تخرج بثياب الزينة. وقول أم عطية نعم بأبي، وفي بعض النسخ نعم بأبا، ليس هذا باء القسم، وإنما هذه باء التفدية، أي نعم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد أنه قال: قالت أم عطية: أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون: أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم.
هذا فيه الدلالة على أن الحيض يذهبن إلى المصلى ويستمعن للدعاء والتكبير والخطبة، ولكن لا يكن في صفوف الجماعة والصلاة. نعم.
باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى.
وهذا فيه دلالة على أن الأرض تقبر، وإلا كيف يذبحون وينحرون في المصلى والدماء المسفوكة المسفوحة تسيل في المصلى، ثم من بعد العيد يأتون في العيد الذي بعده يصلون؟ فيه نص صريح على أن الأرض تطهر بسبب الرياح والعوامل والشمس. نعم.
قال رحمه الله: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشافعي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك. قال حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم رخص له فيها. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
هذا الباب أورده البخاري رحمه الله لبيان حكم الكلام أثناء خطبة الإمام. بالنسبة لأثناء خطبة الجمعة باتفاق العلماء ليس لأحد أن يكلم أحدا إلا الإمام له أن يكلم بعض المصلين وللمصلين في خطبة الجمعة أن يكلم أحدهم الإمام بدون تشويش. وأما بالنسبة لصلاة أو خطبة العيد فباتفاق العلماء الاستماع إلى خطبة العيد ليست من الواجبات وإنما هي من المندوبات، فمن استمع فهو أمر حسن ومن لم يستمع فليس عليه شيء، لكن إذا أراد أن يكلم الناس فعليه أن يكلم الناس بحيث لا يشوش على الإمام يكون بعيدا عنه شيئا ما.
قال رحمه الله باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح وحديث جابر أصح.
مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والإياب إلى البيت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل في سبب ذلك عدة حكم منها حتى يشهد هذا الطريق وهذا الطريق للإنسان بالخير، وأيضا حتى يرى في ذهابه أناسا وفي إيابه أناسا، والله تعالى أعلم. نعم، يصبر الإخوة علينا حتى ننتهي من الكتاب. نعم.
باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية وجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل مصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن القين عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان النبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنهما أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن.
قول البخاري إذا فاته العيد يصلي ركعتين هذا قول جماهير الفقهاء من المحدثين وغيرهم، ويعني استدل البخاري بدليل جميل وهو قوله صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. إذا كان هذا عيدنا أهل الإسلام ففاتك العيد فهل معناه أنك لست من أهل الإسلام؟ لا، أنت تصلي. والفوات هنا إذا فاته العيد الفوات ليس معناه القضاء كما فهمه بعض الفقهاء، وإنما الفوات أن يفوته مع الإمام والوقت لا زال موجود لا يقال له القضاء. متى يقال له القضاء؟ إذا فاته الوقت وخرج. وأنس بن مالك فعله حج لا سيما وقد فعل هذا الفعل ولا نعرف له مخالفا، فأمر ذويه وأهله أن يجتمعوا فاجتمعوا فصلى بهم العيد. وعكرمة وهو من سادات فقهاء التابعين من كبار تلامذة ابن عباس قال أهل السواد يعني الداقين والمزارعين، يعني مثل ما نقول إحنا الآن أهل الوفرة في المزرعة يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام، ومن فاته العيد صلى ركعتين، هذا قول عطاء. وقول ابن عباس أن من فاته العيد قول ابن مسعود من فاته العيد يصلي أربعا، الذي يظهر لي والله أعلم أن الجمع بين هذه الأقوال أن من كان مع جماعة ويصليها أربعا إذا فاته الصلاة مع الإمام ولم يقدر، إما لسبق الإمام وإما للعجز وإما للحظر الذي نحن نعيشه اليوم. وأما إذا كان منفردا فيصلي أربعا كما أمر بذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والله أعلم. نعم
شيخنا، إذا كان جماعة يصلي ركعتين.
نعم، إذا كان جماعة يصلي ركعتين كصلاة العيد تماما بلا خطبة.
وإذا كان منفرد شيخنا يصلي أربع، هل يكبر شيخ؟
يصلي أربعا مثل صلاة الظهر. نعم.
يعني ليس فيها تكبير.
ليس فيها تكبير. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو المعلى: سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ومعه بلال.
كره جماعة من الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الصلاة قبل العيد أو بعد العيد، سواء في المصلى أو في المسجد إذا أديت الصلاة، إلا تحية المسجد طبعا في المسجد، وإذا رجع الإنسان إلى بيته فله أن يتنفل، ولكن المهم أنه ليس هناك شيء يلتصق أو يلصق بصلاة العيد. نعم
انتهينا شيخ.
نحمد الله عز وجل على أن تم علينا وعليكم المذاكرة فيما يتعلق بأحكام العيدين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. شكر الله للشيخ غلام الطاهر هذه القراءة، ولأخينا حمود الغريافي إعداد هذا اللقاء، ولكم جميعا الحضور والإنصات والاستماع. نفع الله بنا وبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.